السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العلم، باب ما جاء في طلب العلم. حدثني عن مالك أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة، كما يحيي الله الأرض الميتة بوابل السماء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى كما في الكتب التي بأيدينا: كتاب العلم. والأصل أن هذا الباب داخل في ضمن الكتاب الجامع. قال: باب ما جاء في طلب العلم. طلب العلم تضافرت عليه نصوص الكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة، ومع ذلك المؤلف رحمه الله تعالى ما ذكر فيه شيء لا من الكتاب ولا من السنة، ولعله رأى أن ما ورد فيه من نصوص الكتاب والسنة محفوظ لدى الخاص والعام ومعروف عند الجميع، والاستدلال عليه بالنص قد لا يحتاج إليه، لأنه مما عرف من الدين بالضرورة فلا يحتاج إلى استدلال. وإلا في البخاري أطال جدا في كتاب العلم وتقرير مسائله والحث عليه. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال: حدثني عن مالك أنه بلغه أن لقمان الحكيم، هذا لا من الكتاب ولا من السنة، يعني ممن تقدم، وكأن ما جاء في الكتاب والسنة مثل ما ذكرنا محفوظا عند الجميع، لا يحتاج إلى تسطير ولا تدوين، ولو لم يكن في ذلك إلا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا ما اتفق الأئمة على تخريجه، لكن مالك رحمه الله عدل عن ذلك كله إلى ما بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك. لأنه قد تكون النصوص في الحث على العلم معروفة لدى طالب العلم، لكن كيف يطلب العلم؟ كيف يطلب العلم؟ هل يطلب العلم من خلال الكتب والمصنفات وهذا موجود قديما، أو يكتفي بالآلات كما وجد الآن، يكتفي بسماع الأشرطة وتفريغها على المتون، أو يحضر الدرس من خلال الشبكة، أو يزاحم العلماء؟ لا شك أن الأجر المرتب على سلوك الطريق والتماس العلم إنما هو بالذهاب إلى أهل العلم ومزاحمتهم في أماكنهم. يقول: وزاحمهم، يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيه. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، هل نقول أن الذي شغل المسجل أو الآلة في منزله سلك الطريق؟ نعم، إذا لم يوجد وسيلة إلا هذه هذا معذور، ويكون سلك طريقا مناسبا له ويرجى أن يدخل في الوعد. لكن من أمكنه الوصول إلى أهل العلم ثم جلس في بيته إيثارا للراحة وطلبا للسلامة، هذا لا يحصل له ما وعد به، لأنه ما سلك طريق. إذا عجز عن سلوك الطريق، إذا منع من سلوك الطريق بغير إرادته، هذا يثبت له الأجر مثل هذا. لكن من كان بإمكانه أن يسلك الطريق على الجادة المعروفة عند أهل العلم بالمثول لديهم وعندهم: جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك. زاحمهم، كلما استطعت أن تقرب من الشيخ فاحرص. لأن ليس المراد بالعلم هو مجرد الكلمات التي تخرج من العالم والتوجيهات التي تصدر منه، لا، كثير من الطلاب يستفيد من بعض الشيوخ، لا أقول جميع الشيوخ، من بعض الشيوخ من سمته وهديه أكثر مما يستفيد من علمه. وعلى هذا قال: وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة، يعني بالعلم من الكتاب والسنة، بنور الحكمة كما يحيي الله الأرض الميتة أو الميتة بوابل السماء. نعم، القلوب تحتاج إلى الغيث، الغيث المعنوي، إلى الشفاء من نصوص الكتاب والسنة. والجهل داء، والجهل داء وشفاؤه الجهل، نعم، داء قاتل وشفاؤه أمران في التحقيق متفقان. نعم، شو؟ لا، في التحقيق، وشفاؤه أمران في التحقيق متفقان، نص من الكتاب، نص من كتاب، من الكتاب أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. ثم أخذ يمدح الشيخ رحمه الله. لا لا، يجمع بين الأمرين، يجمع بين علم المتقدمين وعلم المتأخرين. يعني في القرن الماضي مثلا ما قال العلماء أو طلاب العلم: نبي نجلس نقرأ كتب شيخ الإسلام والإمام أحمد والأئمة المتقدمين ونترك شيوخنا. ليجمع بين هذا وهذا. فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الله الأرض الميتة بوابل السماء. لا شك أن القلوب تحتاج إلى علم تحيا به. وبالمقابل القلوب تموت بالمعاصي، سواء كانت مادية أو معنوية، بما يخرج به عن دائرة الالتزام، سواء كان أمرا عمليا كفعل المنكرات والمحرمات، أو عقديا كالنظر في كتب المبتدعة. كتب المبتدعة تميت القلوب، المعاصي تميت القلوب، الذنوب تميت القلوب، وكذلك النظر في الكتب المخالفة للكتاب والسنة. فإذا كانت حياة القلوب بالكتاب والسنة، فموت القلوب بضد ذلك مما يخالف الكتاب والسنة. والنووي رحمه الله يقول إنه اقتنى كتاب القانون لابن سينا، كتاب طب، يقول: لما اقتنيته أظلم قلبي، وعالجت الحفظ فلم أستطع، حاولت الفهم ما استطعت، حتى أخرجته من بيتي. والله المستعان. نعم،
صلى الله عليك. كتاب دعوة المظلوم. باب ما يتقى من دعوة المظلوم. حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولا له يدعى هنيا على الحمى.
هنيا،
أحسن الله إليك. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولا يدعى هنيا على الحمى، فقال: يا هني، أضمم جناحك عن الناس واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة، وإياي ونعم بن عوف ونعم بن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع، وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتني ببنيه، فيقول: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا؟ لا أبالك، فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق، وأيم الله، إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم ومياههم، قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب دعوة المظلوم. باب ما يتقى من دعوة المظلوم. أن في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم مستجابة. قال: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب استعمل مولا له يدعى هنيا اسمه هني، استعمله على الحمى، مراقب مشرف على الحمى، والحمى ما يحميه السلطان، فإن كان الحمى لإبل الصدقة وما يتعلق ببيت المال وأنعام بيت المال هذا له سلف، الخلفاء حموا، وإن كان لأمواله الخاصة فهذا لم يسبق عند الراشدين، وإن استعمله الملوك من بعدهم. وجاء التشبيه بمن يقرب من المعاصي ويتناول الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى، كالراعي يرعى حول الحمى، إذا رعى الراعي حول الحمى دخلت مواشيه إلى الحمى وتعرض للأذى من قبل من حماه. فقال يا هني اضمم جناحك عن الناس، يعني خفف عليهم، لا تشق عليهم ولا تشدد عليهم. أنا افترض أنه دخلت شاه أو داب أو شيء من ذلك أو ناقة أو جمل ورعى شيئا من الحمى، لا تؤذي صاحبها واكتفي بإبعادها، اضمم جناحك عن الناس واتق دعوة المظلوم، اجعل بينك وبينها وقاية فلا تظلم، فإن دعوة المظلوم مستجابة. وفي الحديث معاذ الذي أشرنا إليه ليس بينها وبين الله حجاب، وأدخل رب السريمة ورب الغنيمة، الذي عنده من الإبل الشيء اليسير أو من الغنم الشيء اليسير الذي لا يؤثر في المحمي ولا تتضرر به إبل بيت المال ولا إبل الصدقة، هذا لا مانع من أن يمكن، لأنه ليس له من المال إلا هذا الشيء اليسير، بحيث لو تلف ضاق ذرعا بنفسه وبأولاده وذهب يلتمس من ولي الأمر النفقة لولده كما في الخبر. وإياي ونعم بن عوف، ونعم بن عوف عبد الرحمن بن عوف تاجر عنده أنعام كثيرة، وكذلك عثمان بن عفان عندهم، عندهم أموال أخرى، عندهم نخيل وعندهم زروع، يعني لو تضررت مواشيهم رجعوا إلى غيرها واستفادوا من غيرها، لكن رب السريمة ورب الغنيمة إذا تضررت مواشيهم وإبلهم وغنمهم فإنهم لا شيء لهم يؤون إليه ولا رجعون إليه إلا الله جل وعلا، ثم بعد ذلك يعودون إلى ولي الأمر ويحرجونه بالمطالب. قال فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع، عندهم مزارع، فاتهم الإبل والغنم ما فاتهم النخل التمر والزرع والعيش والحب وغيره والفواكه، عندهم مزارع يرجعون إليها. فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع، وإن رب السريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه، يأتي بأولاده بنسائه، انظر يا أمير المؤمنين من أين نطعم هؤلاء، فيقول يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين، صوت له من أجل أن يعطف عليه وعلى ولده، أفتاركهم أنا؟ نعم، هذه مسؤولية ولي الأمر، إذا كان في بيت المال شيء لا يجوز أن يجوع المسلم، ولا يجوز أن يحتاج الصغار والكبار ما دام في بيت المال شيء، فيقول أفتاركهم أنا؟ لا أبالك. وعمر الذي يقول لو عثرت دابة بالعراق لسئل عنها عمر، فكيف صبية يتضاغون ونساء يتضورون جوعا؟ فالماء والكلاء أيسر علي من الذهب والورق، مكنهم خلهم يأكل، خلنا مواشيهم ونعامهم ودوابهم تأكل. الماء والكلاء أيسر علي من الذهب والورق، من الذهب والفضة، وأيم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم بما ظلمهم، ظلمهم بالحمى، ظلمهم، يرون أنه ظلمهم بالحمى، وما ظلمهم لإبل نفسه أو لمواشيه الخاصة، وإنما حمى هذا الحمى لإبل الصدقة أو لما يحمل عليه في سبيل الله. وإن إنها لبلادهم ومياههم، لأن هذه الأمور العامة المشتركة الناس فيها سواء، والناس شركاء في ثلاثة، ومنه الكلاء، قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام. نعم هي بلادهم وهم فيها سواء، لا يجوز تخصيص بعضهم دون بعض. والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله، يعني الدواب التي يحمل عليها المجاهدون، لولا هذه ما حميت عليهم من بلادهم شبراء، لأن العدل في مثل هذا واجب. نعم.
صلى الله عليه. كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في أسماء النبي عليه الصلاة والسلام التي ذكر منها هذه الخمسة بهذا الحديث، وزيد عليه في أحاديث أخرى، وفهم من نصوص أخرى من أوصافه عليه الصلاة والسلام سمي بها، حتى أوصلها بعضهم إلى 200، بل قال بعضهم أنه قد تصل إلى 1000 من الأسماء والصفات له عليه الصلاة والسلام. لكن الصحيح من ذلك الذي يمكن أن يسمى اسم قليل جدا، ومنها هذه الخمسة. قال: باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي خمسة أسماء. لي خمسة أسماء، تقديم والتأخير دليل على الحصر، يعني ليس لي غيرها، أنا محمد وأنا أحمد. ولذا ما جاء من تسميته عليه الصلاة والسلام بطه أو ياسين وغير ذلك مما اختلف فيه بين أهل العلم يخرجه هذا الحصر. أنا محمد هذا اسمه الأشهر، وبه سماه والده، يعني جده سمي بذلك، سمي محمد. وأنا أحمد، وهو أيضا من أسمائه الواردة في القرآن، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، نعم محى الله به الكفر في جزيرة العرب وما والاها من بلاد الروم وفارس إلى أن وصل إلى المشرق والمغرب، وإن كان بقي طوائف من الكفر على كفرهم واستمروا على ذلك، لكن المراد بالماحي محى الله به ظهور الكفر وانتشار الكفر واشتهار الكفر. وإن وجد بعض البقاع والأصقاع مما لا يدين بالإسلام فلا يرد على هذا. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، يعني بعده عليه الصلاة والسلام، وهو الذي هو العاقب الذي جاء عاقب الأنبياء، فهو آخرهم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام، خاتم الأنبياء ولا نبي بعده. وفي كتاب الشفاء للقاضي عياض أسماء بأدلتها، ومع ذلك هذا الكتاب فيه من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام وصفاته وشمائله وفضائله وحقوقه ما لا يوجد في غيره، على أنه لا يسلم من بعض الملاحظات التي من أجلها تركه كثير من أهل التحقيق، وهو محل عناية في كثير من أقطار المسلمين. وعلى كل حال فيه فوائد، وفي شروحه أيضا كذلك فيها فوائد لا توجد في غيره، على أنه ورد في صحيح السنة من البخاري ومسلم والكتب من أوصافه وشمائله وحقوقه عليه الصلاة والسلام ما قد يستغنى به عن مثل هذا الكتاب. إيه لماذا؟ وش المانع؟ ها؟ ولو ما سمع بهذا لم ثبتت في الحديث الصحيح ما لأحد كلام. على كل حال النص عام، تقبل دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.